بعد النهر الصاعد علما إلا. السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختتم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية وتقول إن لغة القوة ليست مجدية. ومنظمات دولية تطالب الجيش السوداني بالإفراج عن معتقلي الحكومة وإنهاء قمع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أعداء الجمهورية الإسلامية من ارتكابهم أي حماقة أو تهديد للمصالح الإيرانية، متواعدا إياهم برد قاس يطال مصالحهم أينما كانت. وفي ختام مناورات ذوالفقار، اعتبر اللواء موسوي الولايات المتحدة صانعة الإرهاب في العالم وعاملا مسببا للعبثية وانعدام الأمن أينما وطأت قدمها، وشدد على أن الدول الاستكبارية تسعى لتأمين نفسها خاصة الاحتلال الصهيوني، مضيفا أن هذا الكيان في طريقه إلى الزوال ويحاول إثارة الفوضى بالمنطقة حماية لمنافعه الخاصة. هذا واعترض الدفاع الجوي الإيراني خلال المناورات طائرتين مسيرتين أمريكيتين في المنطقة، وتم توجيه الإنذار لهما. اعتبر وزير الخارجية الإيراني برنامج طهران الدفاعي حقا سياديا لكل دولة، مؤكدا أن طهران ستواصل تعزيز قدراتها دون الاكتراث بالحظر الأمريكي. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، أشار عبد الله يان إلى تداعيات صمت الترويكا الأوروبية على انتهاكات واشنطن، مؤكدا أن طهران تطالب باتفاق جيد يؤدي إلى عودة الأطراف إلى كامل تعهداتها ورفع الحظر. وفي اتصال آخر مع نظير الألماني، أكد عبد الله يان أن لغة القوة ليست مجدية وإيران لن ترضخ للتهديدات الخاوية. بدورهما عبر وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا عن أملهما بحصول نتائج إيجابية خلال مفاوضات فيينا المزمعة في أواخر الشهر الحالي. وللمزيد بشأن مستجدات المفاوضات النووية القادمة وتصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان، نتابع التقرير التالي.
النووي، حيث ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا مع وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس. أمير عبد اللهيان اعتبر أن تطبيع العلاقات التجارية مع إيران يشكل أحد الوعود التي قطعها الطرف الآخر في إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن تعهدات أطراف الاتفاق النووي ينبغي تحقيقها بنحو شامل خلال مفاوضات فيينا. وحمل أمير عبد اللهيان أمريكا مسؤولية الظروف الراهنة، مصرحا أن هناك أطرافا أخرى تنصلت من واجبها واتخذت جانب الصمت على إجراءات واشنطن لتسهم في وقوع ما يجري حاليا. وربط وزير الخارجية نجاح مفاوضات فيينا بإلغاء الحظر تماما وعودة كافة الأطراف إلى تعهداتها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات أساسية حول تنفيذ نتائج المفاوضات والتأكد من صدقية إجراءات الطرف المقابل. من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية عن ارتياحها لتحديد تاريخ اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، وأكدت على حرص أوروبا لتحقيق التقدم في هذه المفاوضات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أكد أن على واشنطن أن تعلم أنها ليست عضوا بال الاتفاق النووي ولا يمكنها التعليق عليه، مشيرا إلى أنه عندما تغير الولايات المتحدة سلوكها وتعترف بخطائها وتعود إلى المسار الصحيح فإن الاتفاق سيكون قريبا جدا.
الولايات المتحدة أمامها طريق واضح للعودة إلى الاتفاق النووي، ويجب أن تكف عن السياسة التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة في فرض الحظر على إيران. على واشنطن أن تلغي كل أشكال الحظر وتعطي ضمانات بأن لا أحد في واشنطن سيقوم مرة أخرى بالاستهزاء بالعالم.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى زيارة سيقوم بها مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري إلى عدة دول أوروبية بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وربما إسبانيا هذا الأسبوع لبحث عدة مواضيع مهمة بينها المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي.
عقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحث الاجتماع ثلاث قضايا رئيسة هي استهداف المتظاهرين السلميين واستهداف منزل رئيس الوزراء والاعتراضات على نتائج الانتخابات. وقال الإطار التنسيقي في بيان إن الاجتماع خلص إلى إدانة جريمة استهداف المتظاهرين وإكمال التحقيقات القضائية المتعلقة بها ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة ورفض وإدانة جريمة استهداف منزل رئيس الوزراء. كما تضمن الاجتماع الاتفاق على خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع والذهاب نحو تهدئة المخاوف لدى المواطنين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تنفيذ عملية دهم وتفتيش لعدة مناطق جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى شمالي العراق. وقال إعلام الحشد أن العملية تضمنت تفتيش وتدقيق أسماء العوائل العائدة من النزوح في قرى ومناطق بجنوب قضاء سنجار، وذلك لتوفير الحماية الأمنية للأهالي. من جهة أخرى، أفادت قيادة عمليات بغداد بمقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا بمنطقة الطارمية شمالية بغداد، وتم تفكيك الحزام الناسف بنجاح. وأكد بيان القيادة أنه بتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الجيش والحشد الشعبي من قتل الإرهابي بعد متابعة تحركاته وتفكيك الحزام الناسف. تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة تابعة للعدوان السعودي أمريكية الصنع أثناء قيامها بأعمال عدائية في محافظة مارب. وأوضح بيان القوات المسلحة أن عملية إسقاط الطائرة تم بسلاح مناسب وسيتم بث مشاهد حطام الطائرة لاحقاً. أكد مصدر مسؤول بالمعارضة الأثيوبية أن قوات المعارضة اقتربت من العاصمة أديس أبابا وأن نهاية حكومة أبي أحمد باتت قريبة جدا على حد قوله. وادعى قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي أن منتسبي قوات الحكومة الأثيوبية بدأوا بالانشقاق، مضيفا أن المعارضة تستعد لشن هجوم جديد في وقت تحاول فيه الحكومة كسب الوقت وإثارة حرب أهلية عبر دعوتها السكان لحمل السلاح وفق تعبيره. ومن جهتها نفت الحكومة الأثيوبية البيانات الصادرة عن هذه الجهة واعتبرتها مزاعم عارية عن الصحة. وحول توتر الوضع في أثيوبيا بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية، تابعوا هذا التقرير.
في ظل توتر الوضع العسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي والحكومة المركزية في أثيوبيا، الأمم المتحدة تحذر من خطر انزلاق البلاد في حرب أهلية واسعة النطاق. وعبر شاشة كبيرة من العاصمة أديس أبابا، دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في البلاد.
حان الوقت لاتخاذ إجراءات جماعية لإيجاد حل دائم لتجنب المزيد من التصعيد للصراع في إثيوبيا. كل القادة في أديس أبابا وفي الشمال متفقون على أن الخلافات تتطلب حلا سياسيا عبر الحوار، وهذا بالتالي يشكل فرصة سانحة، لكن من المهم المهم أن نعلم أن الوقت ضيق لأي تدخل بهذا الصدد، ونأمل في التوصل إلى برنامج لإيصال المساعدات الإنسانية وانسحاب للقوات يرضي جميع الأطراف.
وفي المقابل قال جالمارو قائد جيش تحرير أورومو المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي إن قواته بالقرب من العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، متوقعا أن تنتهي الحرب قريبا جدا. كما حذر مارو رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيرا إلى أنهم على وشك تحقيق النصر، وأضاف أن الحكومة تحاول فقط قصب الوقت وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد. ونفت جبهة تحرير تيغراي احتمال حصول حمام دم في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة. من جانبها دعت عدة دول إلى مغادرة أثيوبيا، وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها من تصعيد الصراع في البلاد، وأمرت دبلوماسيها غير الأساسيين بمغادرة أثيوبيا. كما شجع المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان جميع الأطراف على الانخراط في حوار بشأن وقف الأعمال العدائية. وأكدت وزارة الخارجية استمرار واشنطن بالعمل مع شركاء دوليين لمعالجة الأزمة في أثيوبيا من خلال العمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والشركاء والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.
دعت منظمة Human Rights Watch والعفو الدولية قيادة الجيش السوداني لإطلاق سراح مسؤولين بالحكومة ونشطاء اعتقلوا خلال الانقلاب العسكري الشهر الماضي، وطالبت المنظمتان المؤسسة العسكرية بوضع حد للاعتقالات التعسفية وقمع احتجاجات المناهضة للانقلاب. وحول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في السودان إليكم هذا التقرير.
يبدو أن جميع الطرق باتت مغلقة في وجه الأزمة السياسية في السودان، ومع دخول الأزمة أسبوعها الثاني تلوح في الأفق خطوات تصعيدية يدعو إليها المجتمع المدني للتصدي للانقلاب العسكري. تجمع المهنيين السودانيين دعا إلى الخروج خلال الأيام القادمة في مواكب تحضيرية لمليونية السبت المقبل التي دعت إليها لجان المقاومة في الخرطوم. إضراب عن العمل في السلك القضائي وعصيان مدني ليومي الثلاثاء والأربعاء رفضا لانقلاب الجيش على الحكومة انتقالية، خطوة دعت إليها قوى قضائية اعتبرت العصيان المدني حقا مكفولا وفق القانون ويعبر عن رفض قرارات العسكر. تحالف قوى نداء البرنامج الوطني أيضا دعا الجيش إلى الاستفادة من أخطاء الماضي وتسليم السلطة بكل فروعها لحكومة مدنية، مشددا على ضرورة اقتصار دور الجيش على القضايا الأمنية وضمان المرحلة الانتقالية في البلاد. واعتبر التحالف أن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، داعيا عبد الفتاح البرهان إلى الإسراع في تعيين رئيس جديد للوزراء في أقرب وقت ممكن، في وقت أكد فيه البرهان عدم تراجعه عن قرار حل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، وأشار إلى وجود مباحثات مع قوى سياسية لتشكيل حكومة كفاءات مدنية، مشددا على أنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية. قوى الحرية والتغيير اعتبرت حديث البرهان عن الالتزام بالانتقال الديمقراطي خطوة مهمة، مشددة على وجوب أن تتبعها خطوات عملية في مقدمتها رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووقف حملات الاعتقال. وفي خضم معركة التصريحات يبدو أن الشارع يترقب ما ستفسر عنه اجتماعات لجان المقاومة والأحزاب السياسية وما إذا كانت قادرة على تقديم استراتيجية جديدة لقلب موازين القوى ضد الجيش على الأرض.
اتهمت موسكو واشنطن بحشد قوات في منطقة البحر الأسود واتخاذ خطوات مزعزعة للاستقرار بالقرب من الحدود الروسية. وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان إلى قيام القوات الأمريكية بإجراءات غير مخطط لها من قبل وحشدها مجموعة متعددة الجنسيات من قوات المسلحة في منطقة متاخمة للحدود الروسية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تعد عاملا مزعزعا للاستقرار في البحر الأسود وأن أحد أهدافها استكشاف أراضي أوكرانيا لأغراض عسكرية. كتاب النشر العناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يختم مناوراته المشتركة ويحذر الأعداء من ارتكاب أي حماقة ضد مصالح البلاد. طهران تؤكد لباريس وبرلين مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية وتقول إن لغة القوة ليست مجدية. ومنظمة دولية تطالب الجيش السوداني بالإفراج عن معتقلي الحكومة وإنهاء قمع الاحتجاجات الرافضة للانقلاب. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة السادسة حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. طهران.
تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حيث نرحب بكم وندعوكم لسماع هذه الحلقة من برنامج رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، مسجد جوهرشاد من المساجد التي تتمتع بفن معماري غاية في الدقة والإبداع. أسس في العهد التيموري، فبعد موت السلطان أبو سعيد أصبح تيمور، وهو أحد أمراء تركستان والذي كانت تربطه بجنكيز خان قرابة، أصبح حاكما واختار سمرقند عاصمة لدولته.
وفي العهد التيموري تم إنشاء أبنية ومساجد متعددة، منها المسجد الجامع في سمرقند، والمسجد الجامع جورامير، ومدرسة خاكركت، ثم المدرسة والمصلى في هرات، ومسجد كبود، بينما اعتبر مسجد جوهرشاد من أروع مساجد ذلك العهد لأنه يمتاز بأشكال ومواصفات معمارية نادرة.
أما المهندس المعماري لمسجد جوهرشاد والذي أكمل بناءه هو قوام الدين الشيرازي، أحد أشهر المهندسين المعماريين أنذاك، وخلال عهد السلطان حسين بايقرا، وذلك في عام 825 إلى عام 912 للهجري القمري. أما شهرة هذا المسجد بجوهرشاد فإنها تعود إلى السيدة جوهرشاد أغا، زوجة ابن تيمور المدعو شاهرخ تيموري، والذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري.
ويعتبر الرحالة الشهير ابن بطوطة، والذي زار طوسة وتوابعها عام 734 للهجرة القمرية، يعتبر أحد أقدم وأهم الذين كتبوا حول ضريح الإمام الرضا سلام الله عليه ومساجد تلك المنطقة وتفاصيل العمارة فيها. وعند حديثه عن ضريح الرضا سلام الله عليه يتطرق إلى الفترة التي أنشئ فيها الضريح وإلى قصة وكيفية نشوء مسجد جوهرشاد.
وأغلب المؤرخين يقولون إن الفضل في إعمار مساجد خراسان ومرقد الإمام الرضا عليه السلام يعود إلى السلطان محمد خدابند، الذي اشتهر بحبه لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم أجمعين، حيث يذكر المؤرخون أنه في أيام الملك شاهرخ التيموري الذي خضعت خراسان لحكمه بين 807 إلى 850 هجري قمري، بادر زوجته جوهرشاد إلى بناء أبنية ومساجد متعددة، بالإضافة إلى أبنية تابعة لضريح الإمام الرضا عليه السلام. ومن هذه الأبنية رواقان سمي فيما بعد بدار الحفاظ ودار السيادة، إضافة إلى بنائها لمسجد جوهرشاد. وقد تعاون معها المهندس قوام الدين الشيرازي، أشهر المعماريين آنذاك.
بني المسجد الجامع جوهرشاد بطريقة الإيوانات الأربعة، وفي الطرفين هناك إيوانان جنوبيان. منارتا المسجد طليتا من الخارج بالقاشني المزغرف زغرفة فنية كتبت عليها الآيات والسور القرآنية، وقسم من هذه الكتابات بخط الفنان بايسن قر ميرزا التيموري. وعلى جدار المنارتين الأماميتين لمسجد جوهرشاد نقشت العبارة التالية: كتبه راجيا إلى الله بايسن قر بن شاهروخ بن تيمور جورجاني سنة 820 للهجرة القمرية. وفي نهاية الكتابة كتب اسم المعمار الذي أشرف على بناء المسجد، وهو قوام الدين الشيرازي أشهر المعماريين في ذلك الزمان.
أما في إيوان القبلة بمسجد جوهرشاد وعلى الجانبين وأطراف الإيوان كتابات تشير إلى أنه تم إعمار وتكميل الزخارف خلال السنوات الواقعة في القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى جانبي الإيوان هذا كتبت مع هذه الزخارف الجميلة الكتابة التالية: أولا نسب السيدة جوهرشاد، ثم العبارة التالية: الآمرة بعبارة هذا المسجد، صاحبة الرشاد المعظمة جوهرشاد، بالإضافة إلى كتابة أسماء بعض أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه.
ومن الناحية المعمارية والفنية الخاصة بالمساجد، فإن مسجد جوهرشاد يعتبر من الأعمال العمرانية النادرة، حيث أن قبة المسجد كانت من النوع الذي يدعى بأنه يشبه شكل البصلة مطلية بالكاشي الفيروزي. كتبت على جدرانها الداخلية والخارجية عبارات لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالخط الكوفي الجميل وعلى طول محيط القبة، وارتفاع هذه القبة يبلغ 43 مترا.
ولا بد من القول أن مسجد جوهرشاد يعتبر من أكبر المساجد الباقية من القرن التاسع الهجري.
وفي عام 1327 للهجرة القمرية تعرضت قبة مسجد جوهرشاد وإحدى المنارتين إلى بعض التصدعات، وقد تم إعمارها على يد المعماريين الإيرانيين وبصورة حافظت على طابعها الأصلي.
ولهذا المسجد إيوانات جميلة الطراز، ومنها إيوان المقصورة الكبيرة لمسجد جوهرشاد الواقعة جنوب المسجد، وفي نهايته منبر أطلق عليه اسم منبر صاحب الزمان، وهو ذو طراز فريد من نوعه ويختلف عن المنابر في بقية مساجد إيران والعالم الإسلامي من حيث ارتفاعه وزخارفه أيضا. هذه الزخارف التي تمثل التطور العمراني في إيران في مرحلة إنشاء هذا المسجد.
وفي طرفي إيوان المقصورة الجنوبية منارتان مرتفعتان وقبة يبلغ ارتفاعها نفس ارتفاع القبة الأصلية للمسجد والبالغة 43 مترا مربعا. وهذه القبة الجنوبية أيضا تم إعمارها وتجديدها في عام 1341 للهجرة، حيث أشرف الفنان المعماري الإيراني عباس أقرندة على هذا الإعمار والتجديد، وقد طليت القبة بالكاشي الفيروزي الملون ألوانا زاهية، بالإضافة إلى نقوش وزغارف معروفة بطابعها الإيراني الأصيل. أما تاريخ بناء إيوان المقصورة الجنوبية فكان في عام 820 للهجرة، وفي إطار الإيوان كتابة بخط الثلث للخطاط الإيراني الشهير بايسنقر ميرزا، وهي الآية 18 من سورة التوبة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. وكتابات أخرى وهي أحاديث نبوية، وأبرزها: من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا في الجنة.
وهنا لابد لنا أن نذكر مستمعينا الفضل أن منبر مسجد جوهرشاد أنشئ من أحد أنواع الخشب المعروف في إيران ويدعى بخشب الجلابي مع خشب الجوز، ويتمتع هذا المنبر بزخارف وحفر على الخشب غاية في الروعة والجمال. وهنا كتابة مثبتة على المنبر تشير إلى أن المنبر أنشئ في فترة لاحقة لإنشاء المسجد، وفي عام 1320 للهجرة تم إعماره وترميمه.
يحتوي مسجد جوهر شاد على 7 أروقة ومساحتها بحدود 5150 متر، وفي وسط المسجد حوض كبير مستطيل الشكل، والكاشي الذي استعمل في بناء الأروقة يعتبر من أرقى أنواع الكاشي الإيراني، ويدل على ذلك الألوان الزاهية التي استعملت في الكاشي المطلي به المسجد. يذكر الرحالة جيمس بيلي فريدز أن مسجد جوهرشاد يتمتع بجمالية في زخارفه تصل إلى حد أن الإنسان يتصور نفسه واقفا في وسط سوق السيراميك المختلف الأشكال والألوان.
كما يؤكد الرحالة المذكور أن الطراز المعماري لمسجد جوهرشاد يشبه الطراز المعماري لمسجد سمرقند. ويضيف هذا الرحالة أيضا أنه باعتقاد البعض أن مسجد الإمام مأخوذ من الفكرة المعمارية لمسجد جوهرشاد، والزخارف المعمارية في جوهرشاد تشبه تفاصيل وزخارف مسجد كبود في تبريز. ومسجد كبود هذا أنشأته صالحة بنت جهانشاه قرى قيولونو، وهو أحد المساجد المعدودة والذي كان إيوانه مثقفا، وهو يحتوي على الزخارف والتفاصيل العمرانية الرائعة.
وخلاصة القول بعد رحلتنا هذه إلى رحاب هذا المسجد، يمكن أن نقول أن مسجد جوهرشاد بالنسبة إلى المدينة التي يقع بها، بالإضافة إلى مجاورته للمرقد الطاهر للإمام الثامن علي بن موسى الرضا سلام الله عليه في مشهد المقدسة، يعتبر من أروع مساجد القرن الثامن والتاسع، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية آنذاك والتي ساهمت في إعمار هذا المسجد، حيث تميزت أصوله الفنية والمعمارية بالإبداع الفني المعماري الجميل.
وفي طرفي الإيوان الجنوبي لمسجد جوهرشاد منارتان بارتفاع 40 متر، وكانت من الروعة وجمال البناء الهندسي المعماري ما يجعل الإنسان يفتخر بفنون الحضارة الإسلامية. وهاتان المنارتان تصلان إلى أرض المسجد الداخلية، وتتوسط اليمين شرفتان رائعة التفاصيل، ومن خلال الجسم الأسطواني للمنارتين أي في نهايتها الموجودة داخل المسجد توجد باب يدخل منها المؤذن ليصعد إلى المئذنة في أعلى المنارة، وذلك حتى يرفع الأذان.
عندما حصلت زلزلة أرضية في عام 1327 للهجرة الشمسية تعرضت إحدى المنارتين إلى التصدع، وفي كتاب رحلات نصر الدين شاه أنه في حدود عام 1300 للهجرة القمرية تم البدء بإعمار تلك المنارة لتعود إلى طابعها الأصلي.
كان مسجد جوهرشاد مقرا للثوار الإيرانيين وتجمعا للعلماء الذين تصدوا للشاه المقبور أبان انطلاق الثورة الإسلامية في أيام المجابهة.
أعزائنا المستمعين، في ختام رحلتنا هذه إلى مسجد جوهرشاد نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة.
تكون غافل فأنت
الكلم الأقدس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله بارئ الخلائق ومظهر الحقائق، والصلاة والسلام على النبي الأمين الصادق وعلى آله ذوي العلا والمجد السابق. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء النافع معكم إن شاء الله بطائفة أخرى من الحديث القدسي الذي هو النداء السماوي الذي ينير لنا آفاق المعرفة ويرشدنا إلى درب السعادة والنجاة. تعالوا أيها الكرام نستمع إلى هذا النص الشريف ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: قال الله تعالى: من استذل عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في عبدي المؤمن، إني لأحب لقاءه فيكره الموت فأصرفه عنه، وإنه ليدعوني في الأمر فأستجيب له لما هو خير له. والآن ماذا نستطيع أن نستفيد من هذا الحديث الشريف لنتأمل فيه ثم نقول شيئا بعد هذه الوقفة الوجيزة؟ نعم أيها المؤمنون في كل مكان، لا يخفى علينا من خلال الحديث الشريف الذي تلوناه على مسامعكم الكريمة قبل قليل، ومن خلال جملة من الآيات وكذا الروايات، أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين خاصة، وإن كان يرحم جميع خلقه لأن رحمته وسعت كل شيء، ولكن للمؤمن منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. فيكفي في معرفة ذلك أو بيانه أن يقول تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، أو أن يقول عز اسمه: ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن، وليأمن من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل، لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأرضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. أجل أيها الكرام، هذا هو قدر العبد المؤمن عند الباري جل شأنه، فحربه حرب مع الله،
وإعلان الحرب عليه هو إعلان لحرب على الله، ومبارزته مبارزة لله، ومنابذته منابذة لله. ويؤيد ذلك أحاديث قدسية شريفة. تعالوا نمتع قلوبنا بقراءتها والاستماع إلى عباراتها. قال الله عز وجل: قد نابذني من أذل عبدي المؤمن. وقال تبارك وتعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وفي حديث المعراج المبارك قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: يا رب، ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي عن وفاة المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الغنى، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفقر، ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك. وما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. فإذا كان المؤمن أيها المؤمنون في كل مكان على هذه الدرجة من اللطف الإلهي، وعلى تلك الحصانة من الحفظ الرباني، ألا يجدر بنا أن نتحرز من إيذائه بالإهانة أو بالإذلال؟ ألا يجدر بنا أن نكرمه لإيمانه بالله تعالى إن كنا نؤمن بالله جل وعلا؟ ولكن كيف لنا أن نميز من بين الناس ذلك المؤمن الولي لكي نتأدب معه إكراما لإيمانه وتقواه؟ تعالوا نبحث في الروايات ونقرأ ما عثرت عليه عيوننا بعد استراحة وجيزة. في حديث المعراج الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أسرى بي ربي فأوحى إلي ما أوحى من وراء الحجاب، وشافهني أن قال: يا محمد، من أذل لي وليا فقد أرصد لي بالمحاربة، ومن حاربني حاربته. قلت: يا رب، ما وليك هذا؟ فقد علمت أن من حاربك حاربته. قال: ذاك من أخذت ميثاقه لك ولوصيك وذريتكما بالولاية. أجل، الولي حقا من والى محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثبت على ذلك ووفى بميثاقه الذي أمضاه وقبله من الله جلت عظمته. ولكن كم من ولي في الأرض غير معروف وغير معلوم ولا مشهور، فماذا علينا لكي لا نهينه ولا نذله؟ يجيبنا عن ذلك ويهدينا إلى الخير في ذلك مولانا الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، حيث يقول: إن الله أخفى أربعة في أربعة، أخفى رضاه في طاعته، فلا تستصغرن شيئا من طاعته فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم، وأخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه معصيته وأنت لا تعلم، وأخفى إجابته في دعوته، فلا تستصغرن شيئا من دعائه فربما وافق إجابته وأنت لا تعلم، وأخفى وليه في عباده، فلا تستصغرن عبدا من عبيد الله فربما يكون وليه وأنت لا تعلم. اللهم نسألك أن تجعلنا من السائرين على نهج محمد وآل محمد.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص ضد الرياء، والإخلاص هو صفاء الأعمال من شوائب الرياء وجعلها خالصة لله تعالى. وقد مجدت الشريعة الإسلامية الإخلاص ونوهت عن فضله وشوقت إليه من خلال آيات كثيرة، ومن جملتها الآية التي بدأت بها صدر الحديث: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. من جملة فضائل الإخلاص أن النية الخالصة لله عز وجل تكون سببا لسمو العمل، وأن يكون العمل مقدسا وثماره كثيرة وليست آنية. وإخلاص النبي صلى الله عليه وآله وإخلاص أهل بيته في عبادتهم في أعمالهم كان هو السبب الوحيد لرفع ذكر أهل البيت ولخلودهم على مدى التاريخ. النبي صلى الله عليه وآله كان مخلصا في دعوته إلى الله عز وجل، لم يبتغي أجرا ماديا، تحمل العناء والتعب من أجل إرشاد العباد من الضلال إلى الهداية. وإخلاص النبي صلى الله عليه وآله جعل النبي في هذا المقام السامي. ويكفينا أن نستشهد قوله إلى عمه، قال: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. إخلاص أمير المؤمنين عليه السلام هو اللي رفعه، هو الذي كان يقول: إلهي، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. بل كان يفتخر بذلك، يقول: إلهي، كفاني فخرا بأن تكون لي ربا، وكفاني عزا بأن أكون لك عبدا، أنت كما أريد فاجعلني كما تريد، وإخلاصه في جهاد في سبيل الله هو الذي أبقى لنا الإسلام. ويكفينا أن نستشهد بموقفه في يوم الخندق حينما قال النبي صلى الله عليه وآله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله، وانتصر على الكافر الذي أقبل يهدد المسلمين ويسخر بهم، جندله صريعا، وقال النبي في ذلك اليوم قولته الشهيرة: ضربة علي يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين أو الثقلين. وهكذا أهل بيت الرحمة من أبناء أمير المؤمنين عليه السلام إمامنا الحسين عليه السلام، الذي قال: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله حبا له فتلك عبادة الأحرار. هكذا كان إمامنا الحسين، وقد جسد المحبة على أجمل وجه، وإخلاصه لله عز وجل على أحسن صورة، حينما قدم أهله ونفسه وأولاده وكل ما يملك لله من أجل بقاء الإسلام وحياة الإسلام، وقد كان يترنم بهذا الإخلاص وبهذه المحبة حتى في مناجاته لله، وهو القائل: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ أم متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أم متى بعدت حتى تكون الآثار هي الموصلة إليك؟ عميت عين لا تراك، ولا تزال عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل في حبك نصيبا. وعلماءنا الأبرار الذين مشوا ونهجوا نهج الأئمة وساروا على نهجهم كانوا يتمتعون بالإخلاص. نظر بعض تلامذة السيد بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم أعلى الله مقامه، نظروا إليه ذات يوم فرأوه مبتسما، سألوه عن سبب ذلك، فأجاب بعد المجاهدة لمدة 25 سنة: لم تكن أعمالي عن رياء. هكذا كان علماؤنا. المقدس الأردبيلي أعلى الله مقامه كان إذا سافر حتى في سفره لم يترك صلاة الليل. هكذا كان عند علمائنا الإخلاص، تخلقوا بأخلاق أئمتنا، بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، بأخلاق مولاتنا فاطمة الزهراء وهي القائلة في الإخلاص هذه الكلمة الشهيرة: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. شيخ عباس القمي أعلى الله مقامه، مؤلف الكتب الكثيرة ومن جملتها مفاتيح الجنان، هذا ألف كتاب نعم منازل الآخرة، وكان أحد الوعاظ يقرأ من كتابه في حرم المعصومة ويتأثر الناس ويبكون حينما يسمعون المواعظ من كتاب منازل الآخرة، وكان والد شيخ عباس يحضر في ذلك المجلس. فلما رجع إلى داره نظر إلى ولده شيخ عباس، قال: ولدي، هل لا ألفت مؤلفا مثل هذا الذي يقرأ فيه شيخ عبد الرزاق؟ قال: وما اسم المؤلف الذي يقرأ فيه؟ قال: منازل الآخرة. المؤلف منازل الآخرة لشيخ عباس، لكن لم يخبر والده. قال: والدي، ادعو الله لأن يوفقني لأن أكتب كتابات في مثل هذا المضمون. لم يخبر والده، وعلى القطع أن والده يفرح لو عرف أن كتاب منازل الآخرة لولده الشيخ عباس. لكن انظروا إلى الإخلاص، هكذا يفعل الإخلاص. من هنا يقول أمير المؤمنين: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله جهل إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له. اللهم اختم لنا بخير واجعلنا من أهل الإخلاص، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج مكارم الأخلاق.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ضغم تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني، كل فعل بيدي أصولا عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري.
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي للبداية للنهاية، أرسم روحي حياتي للبداية للنهاية، أرسم روحي حياتي.
جيت وما أدري المسافة، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافة صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي